بالذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب على كافة أسئلتكم واستفساراتكم، وكذلك الرسائل القصيرة التي تصل، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال: ارتكبت كبيرة وهي الزنا ولم يعلم بها أحد، ولكني ندمت والله العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل توبة التائبين وأن يعفو عن المذنبين الظالمين لأنفسهم، اللهم أمين يا رب. فأقول دائما: الأصل في جريمة الزنا أن يقام حد الله تبارك وتعالى، وحد جريمة الزنا يختلف حسب إذا كان الإنسان رجل أو امرأة محصن أو غير محصن، إذا كان متزوج أو غير متزوج، هذا معنى الإحصان وعدم الإحصان. فإذا كان محصنا يعني متزوجا فإن الحد الرجم، الحد الرجم يعني يحفر الإنسان ويوضع في الأرض إلى منتصفه ثم يرمى بالحجارة في رأسه وجسد إلى أن يفارق الحياة، هذا هو حد المتزوج. وأما الذي غير متزوج الغير محصن فحده جلد 100 جلدة وتغريب عام، وهذا بينه قرآن ربنا: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ونص حديث النبي: جلد 100 وتغريب عام، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، إذا كانت الحدود تطبق، ففي كثير من بلدان المسلمين الحدود غير مطبقة، ودائما ما نقول أحلى وأجمل وأولى للمسلمين تطبيق الحدود، لأن في تطبيق الحدود هو إقامة لشرع الله وإشاعة للعدل إنجاز التعبير وقضاء على الفاحشة في كل أشكالها وجميع مناحي أبوابها. وبالتالي إذا كان الحال كما هو الواقع في كثير من بلدان المسلمين غير مطبقة الشريعة، أو بمعنى أدق الحدود معطلة، الحدود معطلة، سبحان الله، فما الحل؟ يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل، أرجو أن يخلص في توبته لله. إذا وجد سبيل لإقامة الحد والأفراد لا يقيمون الحدود وأكد مرة ثانية، فإذا وجد ما يدعو أو من يقوم، يعني مكان يقام فيه الحدود يستطيع أن يسلم نفسه إليه يقيم عليه الحد في أي بلد تقيم هذه الحدود، وإلا يخلص في توبته واستغفاره إلى الله تبارك وتعالى لعل الله تعالى يغفر له، اللهم أمين رب العالمين. زوجي ميت وترك مالا كان بشغلها له شخص وكل شهر له ربح بحكم هذه الأموال، إذا كانت تجارة أو مرابحة أو مضاربة فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المرابحة أو المضاربة هي رأس مال من شخص يقابله جهد أو من شخص آخر إنجاز التعبير. في هذه الحالة ما يأتيكم من مال يتم حسابه في نهاية كل عام أو كل 3 شهور حسب ما يتم الاتفاق بين الطرفين أو بين الشخصين، في هذه الحالة المال حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك صورة محرمة أرجو أن ينتبه إليها الناس، وهو مثلا أن آتي إلى إنسان يتاجر في تجارة معينة ثم أقول له: سأعطيك مثلا 50,000 جنيه أو 20,000 جنيه هذه، وأنا سأخذ منك كل شهر مثلا 1,000 جنيه أو 2,000، تمام؟ في هذه الحالة أيها الأحباب دون انتظار للربح الذي يأتي به الله تبارك وتعالى. هذه صورة من صور الربا، والله تعالى أعلى وأعلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ محمد.
كيف حالك عم الشيخ سامي؟
الله يرضى عنك، نعم الحال والحمد لله.
ما عم الشيخ، ما حكم الوسواس القهري الذي يشكك الواحد في كل حاجة؟
نعم.
ويرد تفيد من الله رب العالمين. تعبت جدا، يعني الشيطان يشككني في كل حاجة، يشككني في الله، يشككني في أي حاجة أعملها. الله يرضى عليك.
حاضر، سأجيبك يا أخي الحبيب. أسأل الله أن يعافيك يا رب، وأن يرفع عنك هذا البلاء وعن كل مبتلى، اللهم أمين يا رب العالمين. سأجيبك يا أخي الحبيب بإذن الله تبارك وتعالى. نواصل أيها الأحبة والكرام. الأخ اللي بيقول أنا ببيع حشيش حتة واحدة وعملت رأس مال كبير وتبت، عايز ايه يعني؟ طيب انا هسأل صاحب السؤال سؤال، حشيش حرام ولا حلال؟ حشيش حرام. طيب ما يأتي من وراء الحرام حلال ولا حرام؟ حرام. يعني هذا المال كاملا محرم شرعا. يعني بعض اخوان يقول لك خلاص الحمد لله انا تبت، ويطلق لحيته بقى ويصلي ويصوم، والمال اللي شغال منه بياكل منه وينفق على عياله، مال حرام. اذا لا يجوز. اذا كانت التوبة صادقة يا حبيبي عليك ان تتخلص من هذا المال، يعني اعمل فيه اقطع ولا فيه، ما قلنا هذا. ولكن هذا المال ينفع به اكثر عدد من الناس، اكبر عدد، يعني مثلا في بناء مستشفى، في بناء مدرسة وما شابه ذلك، اذا كان الانسان صادقا يتخلص من المال الذي اتى من الحرام. الاخ الحبيب الذي سأل وقال ماذا افعل مع الوسواس القهري الذي يشككني في كل حاجة حتى في الذات الإلهية، سبحان الله الكبير المتعال. أقول للأخ الحبيب بارك الله فيك، أرجو أن تفتح قلبك معي لله. يا أخي الكريم، ممن نأخذ ديننا؟ بالرحمة أجبني، أجب معي، من أين تأخذ دينك؟ أمن الله ورسوله أم من الشيطان والوساوس؟ بالتأكيد من الله ورسوله. أنا أرى إجابتك مثلا أتوقعها الآن، أخذ ديني من الله ورسوله، جيد. الله تبارك وتعالى علمنا أنه من فضل كرمه علينا لا يؤاخذنا بما وسوست به الصدور، ما يجري في صدورنا لا يؤاخذنا به الله، وهذا من كرم الله علينا سبحان الله. والله تبارك وتعالى حتى علمنا إذا أتى الشيطان إلينا لعنة الله عليه وألقى الوسوسة أو الروع في نفس أي إنسان، وواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا يا استاذ ايمن.
الله يكرمك. الله يكرمك.
الله يبارك.
بعد اذن حضرتك ليا سؤال. بعد اذن حضرتك
تفضل.
دلوقتي حضرتك، انا كنت متزوج من امراه وانفصلنا، وبعد الانفصال انجبت طلعت حامل، وبنفق على الولد بفضل الله زي يعني الحمد لله كويس يعني. وبعدين فوجئت ان الزوجه منعتني دلوقتي من ان انا اشوف الولد بقالي 8 اشهر. فانا وفقت وقفت النفقه عليه من شهر 12، من شهر 1 اللي فات ده، واحد واثنين وثلاثة، وانا بقالي 8 اشهر ما شفتوش لحد دلوقتي، وهي ممتنعة ان انا اشوف الولد هي واهلها.
نعم.
فهل انا استمر في قطع للنفقة عليه واعمل، وانا مش عايز ارفع قضية ولا اخش المحاكم ولا الكلام ده كله؟
نعم.
لان الحمد لله بنفق عليه كويس جدا يعني.
بارك الله فيك. يعني
الحمد لله رب
العالمين. بارك الله فيك. سأجيبك ان شاء الله. ام عبد الله مرحبا.
ايوه.
تحت امرك تفضلي.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا دلوقتي زوجي مسافر، كان مسافر بقاله سنة ونص. فهو نزل بعد كده شهر ويعني شهر وسافر تاني، وبقاله الوقت 5 شهور. فانا كنت عايز اسأل سؤال دلوقتي، هل انا حرام عليا لما اقول له سيب شغلك وانزل اقعد معايا، خاصة في ظروف البلد اللي حضرتك عارفها دلوقتي؟ ولا يعني عايزة بس اعرف حكم الشرع ايه، لان انا متأذية من سفره دوت، وبعد اقول له حتى لو الشرع قالك كده، قال لي لا ما اقدرش انزل، طب وانا هعمل ايه لو نزلنا وكده. فعايزة حضرتك توصل له بس رأي الدين في الموضوع ده، وتوصل له حاجة تانية ان هو ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق.
حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. سأجيبك ان شاء الله. الاخت امينة من تونس مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
نحب نعرف يا سيدنا الشيخ على حكم تأخر زواج الفتاة.
حكم ماذا؟
تأخر زواج الفتاة.
نعم. حاضر. أجيبك إن شاء الله. نواصل أيها الأحبة الأكارم. إذن الأخ الكريم الذي يشكو الوسواس، أنا أقول له يا أخي يا حبيبي بارك الله فيك، لا تلقي نفسك مع الشيطان ولا تجعل نفسك ألعوبة في يده. فإذا أتاك الشيطان وحدثتك النفس من أين أتيت، فيأتي الفكر والعقل عن طريق زواج أبي بأمي، جيد، وأين من أين أتى أبوك، زواج، وهكذا سلسلة إلى أن يصل إلى آدم ومن خلق آدم، فيقول له الله ومن خلق الله. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذه الشاكلة يا أخي، فإذا أتتك تلك الوساوس لا تلقي لها بال، والله تعالى لا يحاسبك ويعفو عنك ويغفر لك. هذه واحدة. الأمر الثاني، هناك علاج بسيط يمكن أن تلجأ إلى أحد الأطباء، وهذا العلاج يأتي بنتيجة. وأنا أعرف ناس كانوا مصابين بهذا وأخذوا علاجات، والله عز وجل يعني خفف عنهم هذا الابتلاء. اللهم أمين يا رب العالمين، يا رب عافيك، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة قال، أو الأخ الحبيب الذي سأل وقال، تزوجت وبعد الزواج انفصلت، وكانت الزوجة حامل وارزقني الله منها ولد، وأنا أنفق على الولد وبسخاء، فما كان من هذه الزوجة إلا أن منعتني رؤية الولد من 8 شهور. هو يسأل هل يعني أمنع النفقة أم أستمر في الإنفاق على الولد؟ يا أخي الحبيب، مشكلتنا أن الثقافة الإسلامية لدينا غائبة، والكثير منا يعني يسيطر عليه العند عند الطلاق. المفروض يعني أن كل شيء بقدر، والله تبارك وتعالى قدر هذا، والمفروض أن كل زوج وزوجة إذا استحالت العشرة بينهما ولم يشأ الله لهما أن يكملا كزوجين، فلا أقل من أن يكون أخوين في الله وبينهما، أو خاصة إذا كان بينهما أولاد، لا يجرح ولا يهين بعضهم البعض. وينبغي دائما أن نتجنب العناد، فالله يقول في القرآن الكريم يعني سبحان الله، إن يتفرق يغني الله كلا من ساعتي، وربنا علمنا في القرآن ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك ما فعلته الزوجة خطأ، فهو ابنك وأنت أبو رغم أنفها، ولا تستطيع هذه الزوجة أن تذهب إلى الأحوال المدنية وتقول لهم أريد، لأن هذا الرجل طلقني، أريد أن ترفعوا اسم أباه من شهادة الميلاد ونضع له اسم آخر، ولا يستطيع الرجل أن يذهب كذلك للأحوال المدنية ثم يقول لهم هذه المرأة ما أصبحت في حوزتي الآن أو على ذمتي بالمعنى الدقيق، أنا أريد أن أرفع في خانة الأم اسم الأم وسأضع له اسم من عندي، لا يجوز ولن يصلح ولن يكون بالمرة. فبالتالي ينبغي ألا نضيع أبناءنا فيما بيننا، فهي بالتأكيد تصرفها خاطئ جملة وتفصيلا، وتسأل عن هذا، وليس من حقها شرعا أن تمنع الابن أن يرى أباه أو الأب أن يرى ابنه، كما لا يجوز للأب أن يمنع ابنه من رؤية الولد. يعني وينبغي دائما أن ننبه لهذا كثيرا، لا ينبغي أن يبدأ الحال بالعناد. لماذا؟ فأنت تمنعينه الآن، طيب ما في مشاكل، الولد هيجلس معك 2-3-4 إلى أن يحين انتهاء سن الحضانة القانوني، سيأخذه منك رغم أنفه، من المتضرر في ذلك؟ إنما هو الولد. نحن لا نريد أن نصل لهذا الحل. لماذا لا يكون الأبناء بين الرجل والمرأة بحرية كاملة، مع يعني يراه الأب حيثما وقت ما شاء، وتراه الأم كذلك، ونترك بعد ذلك للولد أن يختار أين يجلس، هنا أو هناك؟ فينبغي أن يكون هذا الفكر، تلك الثقافة موجودة لدى الناس لله تبارك. على كل حال أنصح الأخ الحبيب، لا تقطع النفقة عن ابنك، لا تقطع النفقة عن ابنك، أنفق على ابنك فقط، والنفقات الضرورية يعني لا تعطيها مالا كثيرا في يدها، بإمكانك أن تفعل كثير إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن إياك وقطع النفقة، لأن المال هذا في مقابل الإنفاق عن الولد، حتى لو منعتك من الرؤية، أنت تريد أن تراه لا حرج ولا بأس في هذا. يعني أرجو أنك ترسل إليها من أهل الحكمة والفضل والعلم في الحي الذي تسكن فيه، أنني أريد أن أرى ابني، وليس من حقكم شرعا منعي، ولا تلجؤوني إلى طريق القضاء، لأنه بالقانون حتشوفه ويعني لا أقول وقدمك على عنقها، وهذا أمر لا خلاف عليه. فيعني سبحان الله، فإن استجابت لهذا للرحمة والمودة فجزاها الله خير وبيه ونعم، لا أبت هذا، فيا أخي الحبيب لا حرج أن يقوم محامي، وهذا ليس ضعفا وليس فيه مشاكل، وأنت بعيد عن القصة خالص، وسيأتي لك بحكم الرؤية رغم أنفها، أصلح الله حالنا وحالك، لكن لا تقطع النفقة بارك الله فيك. الأخت يعني سبحان الله، يعني زوجي مسافر، الأخت قالت زوجي مسافر من 1.5 سنة، وبعدين نزل شهر، وبعدين سافر من 5 شهور، وهي تقول يعني هل حرام علي إذا طلبت منه ترك السفر خاصة وأنا أتأذى ببعده عني، ويعني الأرزاق بيد الله. كثيرا ما قلنا للإخوة الأفاضل، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في نسائكم. شرعا لا يجوز للرجل أن يغيب كثيرا عن زوجته، وأقصى مدة زمنية وضعها الشرع هي 6 أو 8 شهور أو 4 شهور، لا يزيد عن ذلك، لأن المرأة تتضرر. فإذا كانت المرأة تتأذى من هذا، أحد حلين: إما أن يصطحب زوجته معه، وإما أن ينزل ويجلس معها، والأرزاق بيد الله، ورزقي هنا هو رزقي هناك، ولكن النفوس ضعيفة. نسأل الله أن يعافي الجميع. على كل حال أقول للأخت السائلة: صبرا صبرا واصبري، والله عز وجل يكافئك خير. أما هذا الأخ الحبيب إن كان يسمعنا، فاتق الله في زوجتك، بارك الله فيك. فكثيرا من المشاكل التي رأيناها من ضياع الأولاد نتيجة سفر كثير من الأباء، وفي معظم الأحيان الأم تعجز عن تربية الأبناء أو الأولاد، خاصة إذا كبروا ودخلوا في سن المراهقة وما شابه ذلك، حتى لو كانوا صغارا. فوجود الأب ضروري 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 وأساسي، فينبغي ألا نغفل هذا أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم. فيعني الأخ الحبيب أرجو أرجو أن يعني يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فيرى في زوجتي إذا كانت في حاجة إلي لا تتركها، وإلا كان تركها محرما وتحمل بذلك إثما ووزرا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يرحبك يا فضيلة الشيخ سامي.
مرحبا يا أستاذ فتح، الله يبارك فيك.
نحسبك من العلماء الربانيين.
اللهم اغفر لي ما لا تعلمون.
ربنا يبارك فيك.
أمين يا رب.
السؤال الأولاني: 3 حالات في النذر يعني.
نعم.
الحالة الأولى: واحد نذر مبلغ 500 جنيه.
نعم.
للجنة اليتيم.
نعم.
فقام تبرع لمسجد ب200 جنيه.
تمام.
وودى 300 جنيه لليتيم.
تمام.
ما صحة هذا العمل؟
نعم.
الحالة الثانية:
تمام.
رجل عنده شاه. يعني نعجة يعني.
نعم.
فيعني قال اللي يطلع منها لله.
تمام.
مش هي يعني اللي يجي منها يعني.
تمام.
وهي لم تلد، وحاول كذا مرة واثنين ولكن لم تلد.
تمام.
فأراد بيعها، فماذا يصنع؟ هل تمام. إن هو يعني ثمن الشاه ده، وما ندرش الشاه، ندر اللي يجي منها.
نعم. نعم.
فباعها، ماذا يصنع في الفلوس دي؟
تمام.
الحالة الثالثة: رجل خصص مبلغ معين لمسجد معين.
تمام.
ولكن أعطاه لمسجد آخر تحت الإنشاء، يعني مبلغ مثلا 1000 جنيه لمسجد.
نعم.
فراح إدى 1000 جنيه دي لمسجد تاني.
تمام.
هل يعني يأثم إن هو غير من مسجد لمسجد؟
حاضر. عفوا سيدي، التخصيص هذا كان نذرا؟
جيد. نظر 1000 جنيه لمسجد.
جيد جيد.
بس مسجد معين.
نعم نعم، وضحت الصورة، بارك الله فيك.
وبعدين أحطه في مسجد تاني.
تمام تمام.
لا، مسجد تاني أولى منه يعني.
جزاكم الله خير.
فهل هذا صحيح؟ ربنا يسددك يا رب.
آمين يا رب. وكرمنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم قدر من القاهرة، مرحبا. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت أنا بسأل عن حكم صيام الزوجة للنوافل.
نعم.
ليه لازم جوزي يكون موافق؟ ما ينفعش أصوم أنا بدون ما استأذنه؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
طب هو بيحترض على إن أنا أصوم، لأنه بول في حتي تعبانة، وهو شغال طول النهار ومش معايا في البيت.
نعم.
فهل يجوز ان انا اصوم بدون ما استاذنه؟
حاضر، سأجيبك ان شاء الله.
ماشي، شكرا.
الله يكرمك. السلام عليكم. نواصل. طيب معنا اتصال. اخت زينب من قنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
والله أرجو منك، أرجو منك أن تدعولي والله بالنجاح.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي كل أبنائنا وبناتنا، وأن يقدر الخير لكم جميعا حيث كان، ثم يرضيكم به. أمين يا رب.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أبي، والله إني أحترمك وأعتز بك، أنت وجميع مشايخي والله.
غفر الله لنا ما لا تعلمون. أمين. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم زياد من البحر الأحمر. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع. على أم زيادة أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. الأخت الكريمة بارك الله فيها التي تسأل عن من تونس عن حكم تأخر زواج الفتاة. دائما وأبدا ما ننصح، وديننا علمنا هذا أيها الأحبة الكرام، ما دامت الأمور ميسورة والأحوال متيسرة فلا داعي لتأخر الزواج، لأن مشاكله وعواقبه وخيمة. لأنه يؤدي إلى انتشار الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. طب ومن لم يستطع يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما دامت الأمور ميسورة والتربية صحيحة والفتاة تستطيع أن تتحمل مسؤولية بيت، فلا مانع من الزواج. فإذا أخرناه بدون أعذار كان هناك يعني أخشى أن يكون إثم، والعياذ بالله، ما لم يكن هناك أمر يدعو إلى هذا كمرض أو فقر أو أحوال مالية أو إلى آخره. لكن إننا كل الأمور ميسرة ثم نؤخر هذا، فلماذا التأخير أصلا؟ هذا أتمنى من الله أن ينتبه إخواننا لهذا الأمر. أسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخ الحبيب الذي سأل عن حالات النذر، بارك الله فيه، عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى نذر 500 جنيه للجنة اليتيم أو كفالة اليتيم، ثم بعد ذلك كان منه أن أعطى جزءا لمسجد والجزء الآخر أعطاه للجنة اليتيم. أرجو أن ننتبه جميعا أيها الأحباب، النذر قربة، قربة غير واجبة. يعني النذر في الأصل غير واجب على الإنسان، يبقى قربة غير واجبة ألزم الإنسان نفسه بها بكلمته سبحان الله، وبالتالي يجب الوفاء بالنذر كما نذر دون تغيير ودون تبديل، اللهم إلا إذا كان نذر معصية. أما إذا كان نذر، هذا كلامنا في نذر الطاعة، أما إذا نذر إنسان أن يعصي الله فلا ينفذ هذا النذر. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. بالتالي أخي الحبيب بارك الله فيك، أخطأت عندما فعلت ما فعلت، فأنت خصصت مبلغ 500 جنيه لكفالة اليتيم، لا يجوز أن تعطي منها للمسجد، تضعها كاملة في كفالة اليتيم، هذه واحدة. أما بالنسبة للأمر الثاني بارك الله فيك، أنه قال: نذرت أو عندي شاة وقلت الذي يخرج منها من نتاجها إنما هو لله تبارك وتعالى، ولم ينذر الشاة وإنما نذر الذي يأتي منها خلال تواجدها عنده ما لم يذبحها أو لم يقم ببيعها، وبالتالي لم يأتي شيء. مع المحاولات المستمرة كما ذكر الأخ الحبيب السائل، فبالتالي باعها، هل المال هذا حلال؟ نعم، لأن الشاة لم تنذر، إنما النذر وقع على ما أتى من نتاجها أو مما يأتي من ورائها، فيجوز لك أن تتصرف فيها كما شئت إن شاء الله جل وعلا. والأمر الثالث الأخ الكريم خصص مبلغا من المال لمسجد بعينه، قال هذا الألف جنيه لهذا المسجد، فلا يجوز لك شرعا أن تنقله إلى مسجد آخر، لأن النذر في البداية كما قلت غير واجب، ولكن أوجبته على نفسك بقولك. حتى يا إخواني حتى نزيد الأمر وضوحا، لو أن إنسانا مثلا يعني نذر أن يذبح خروفا أعزكم الله، ومعروف ثمن الخروف مثلا هي 2000 3 حسب ما يكون الحال، ثم با استبان له أنه لو اشترى بها لحما أفيد للفقير، أو أنه سيذبح أعزكم الله عجلا، لا يجوز، رغم أنه هذا ثمن 2000 وهذا ثمن 10000 مثلا، لا يجوز، لأن النذر ينبغي أن يتم الوفاء به كما نذرت يا أخي الحبيب بارك الله فيك، والله أسأل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. أختنا الكريمة بارك الله فيها قالت: حكم صيام الزوجة للنوافل، لماذا موافقة الزوج؟ يا أختي الكريمة، موافقة الزوج على صيام النوافل لأن الزوج له حق متعلق بك، وهو الاستمتاع والجانب الجنسي وما شابه ذلك، وهذا يتنافى مع الصيام. فلو كانت المرأة صائمة فإنها تضيع حقه بذلك، ولذلك النبي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم نفلا يعني تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني حاضر إلا بإذنه. فهي تقول له: أنا غدا سأصوم مثلا الخميس أو اثنين وخميس، فلتأذن لنا؟ نعم، لا حرج ولا بأس. طيب الأخت الكريمة تقول أن اعتراض الزوجي على الصيام لأن صحتها ضعيفة، يعني الرجل يخاف عليك والرجل يريد بك الخير بارك الله فيك، وهو غير موجود في البيت بالمرة. ولذلك أنا أنصح كل أخ كريم زوجته يعني تريد الصوم وهو غير موجود بالبيت يعني طوال اليوم في عملي، أسأل الله أن يعين الجميع أن يوسع على كافة المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. في هذه الحالة أقول له لا تمنعها، لأن حقك الآن غير متعلق بها، ودعها تطيع الله سبحانه وتعالى، إلا في حالة واحدة، إذا كان الطبيب أوصى بعدم صومها، لأن تأخر حالتها الصحية سيضر بأولادها وبالتأكيد سيضر بحالة الزوج. في هذه الحالة لا تصوم سواء كان موجود أو غير موجود، لكن الصحة طيبة وليس هناك أي مشكلة ولا أي خطر ولا أي خلل فيما يتعلق ببدنها وصحتها، فلا تمنعها من الصوم، الله يرضى عنا وعنه. إذن أقول للأخت الكريمة فهمي زوجك هذا، وقول اسأل أهل العلم في هذا الجانب، بارك الله فيك. وعلى كل حال إلزمي أمر زوجك لله، لأن فيه مرضات الله تبارك وتعالى، وزادك الله عز وجل حرصا على التطوع وعلى إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورزقنا وإياك الصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. والدي مات من 30 سنة، عليه صيام سنين كثيرة، وأنا متعودة على صيام يوم الاثنين والخميس، هل يجوز أن أقضي عنه أنا وبناتي وحفيداتي، وليكتب لي نفس أجر الصيام زي ما يكتب بدون قضاء، وجزاكم الله خيرنا خير الجزاء، ولا يحرمنا من فتواكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يجعلنا أحسن مما تظنون. يا إخواني الأكارم، طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم يا شيخ،
مرحبا،
بارك الله فيكم على هذا البرنامج، جزاكم الله خيرا.
جزاكم مثله
يا شيخ. لدينا مؤسسة هنا في المغرب،
نعم،
تبيع بالمرابحة، تبيع المنازل بالمرابحة، مثلا منزل تبيعه بالمرابحة، فهي تقوم بشراء المنزل ثم تبيعه.
انقطع الاتصال وأرجو يعني. طيب شيخ ناصر من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ سامي، ازي حضرتك؟
مرحبا يا سيدي،
بارك الله فيك
وإياكم،
كرمك الله.
وإياكم.
كان في سؤال بس،
تفضل.
دلوقتي كان في مبلغ 10,000 جنيه معينه مع اخ،
نعم،
فهو يعرف واحد بيخش مناقصة، فبياخد شغل،
تمام،
فهو استأذني ان هو يدهم له مقابل ان هو طبعا بعد ما يخلص الشغل بتاع المناقصة ديت يديني جزء من المال. نعم. انا طبعا انا شايل المبلغ يعني نظير ان ايه، انا مش ان انا اتاجر فيه او حاجة، انا بس يعني المبلغ دوت هيجي على مبلغ تاني واعمل بيه اي حاجة،
تمام.
فهل دلوقتي لو هو خد الفلوس دي، خد ال 10000 جنيه دول ودخل والمنافسه جت عليه واشتغل وكلام، هل يبقى فعلا حلال المال اللي هو يدوه لي دوت؟
سعودي وكان ان شاء الله حاضر،
جزاك الله خيرا.
عليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اخ مصطفى، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
مرحبا،
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
بعد اذنك يا شيخ، كنا لنا سؤال بس.
اتفضل.
والله والدتي كان على نذر لسيدنا الحسين والسيده زينب، ولكن من فتره يعني تابت وكده، ف يعني ايه عايزه ايه تجيب مثلا زي خروف ولا كده وتوزعه لله يعني بدل الفلوس اللي كانت هتحطها هناك، فايه راي فضيلتك في كده؟
حاضر، سأجيبك ان شاء الله.
ماشي، شكرا،
الله يرضى عنه عنك. نواصل أيها الأحبة الكرام الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأقول للأخت السائلة الكريمة، دائما وأبدا ننصح إخواننا في ألا نترك الصوم إلا بعذر، وخاصة صيام شهر رمضان لأنه فريضة، والعذر المرض أو ما يعني أقره أهل العلم وورد نصا وحصرا في كتب الفقه. فبالتالي من كان من ذوي الأعذار والذين يعجزون عن الصوم في هذه الحالة له أحكام فقهية معلومة، عجز عن الصوم تماما فهو الكفارة الإطعام. أما الذي كان مرضه بسيط يعني ممكن يشفى أو يرجى برؤه وشفاؤه، فعليه القضاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب هذا الرجل مات وعليه سنين كثيرة، مات وعليه على ما يبدو أنه ما كان يصوم، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن كل المذنبين، اللهم أمين. هي تسأل هل يجوز لنا أن نقضي عنه؟ نعم، وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة، عندما جاء أحد الناس وقال أمي ماتت عليها نذر وعليها صوم أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أريت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم بلى. قال اقضوا الله اقضوا الله، وفي رواية الله أوفى أولى بالوفاء. وبالتالي يجوز لنا أن نقسم هذه الأيام علينا على أولاده وبناته وأحفاده حتى نصومها اثنين وخميس. نعم، طب هل نحن مأجورون على ذلك؟ بإذن الله جل وعلا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، آمين اللهم أمين. نعم، طيب معانا الاخت رانيا من الفيوم. سلام عليكم. سلام عليكم. ارفعي صوتك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
اسالي
وارفعي صوتك. الو السلام عليكم. يبدو الاتصال انقطع. على اختنا ان تعاود الاتصال مره ثانيه. الاخت الكريمه التي كانت تسال من المغرب وانقطع اتصالها، ويبدو ان هذا السؤال تكرر معي كثيرا، ويعني مؤسسه في المغرب تبيع بالمرابحه، تقوم بشراء المنزل ثم تبيعه للناس. قلت بالحرف الواحد واعيد مرارا وتكرارا، اذا كانت هذه المؤسسه تشتري المنزل وتمتلكه لها ملكا واقعيا فعليا ثم تبيعكم فتعاملوا معها فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. أما إذا كان تملكا على الورق صورة شكلية فلا يجوز شرعا. طيب معنا اتصال. أخت هبة السلام عليكم.
وعليكم
مرحبا.
السلام. مرحبا.
مرحبا بأهل تونس. تفضلي أختي.
أنا أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا تحجبت وأنا عمري 13 سنة. وبعدين أهلي ما مرضوش يعني. ومش يعني مش عارفه يعني الذنب علي انا او عليهم، يعني عشان انا يعني قلعت الحجاب بعدها لما اهلي ما ردوش يعني.
نعم.
ودلوقتي مش عايزيني البسه، يعني مش عارفه اعمل ايه.
عمرك كم سنه؟
16 سنه.
نعم. حاضر سأجيبك ان شاء الله.
شكرا.
الاخ محمد السلام عليكم. يا مرحبا.
حبك يا شيخ. انا حضرتك اشترينا شقه انا ووالدتي واخي.
نعم.
ما اعرفش كنا بنيه يعني هل ان احنا يعني ان احنا نستغلها للربح بعد كده ولا ايه، بس انا عايز اعرف وحال عليها الحول يعني المبلغ بتاعي. فانا عايز اعرف عليا زكاه فيها ولا لا.
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
وليه سؤال تاني معلش يا شيخ.
اتفضل.
جدي كان كتب لابويا والعمي بعض بعلوم بيها وشراء بعض الحاجات بتاعته يعني.
وهل له اولاد غيرهما؟ نعم.
قبل ما يموت بسنه.
نعم.
وبعد كده جدي مات ووالدي مات كمان، بعد ما والدي مات بعدها ب 40 سنه بعض عماتي، هو كتب لبعض عماتي جزء في حاجات يعني هو لخبط الموضوع شويه كده. فانا عايز اعرف يعني هل دلوقتي عماتي ليهم حق ان هم يطالبوا ولا ما لهمش، لان هم كانوا راضين طول فتره وجود والدي، ولو احنا حاولنا نصلح بس الموضوع اللي حصل قطيعه يعني وزعل ما بيننا، فهل على عمي ذنب؟ هل على والدي ذنب؟ هل علي انا ذنب وعلى جدي؟
ساجيبك ان شاء الله.
ماشي شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا باهل الجزائر. الاخ وليد مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم. لدي سؤال من فضلك يا شيخ.
تفضل.
لدي زميل يعني في الجامعه يسب العلماء كثيرا يعني.
نعم اعيد سؤالك مره ثانيه.
لدي زميل في الجامعه.
لديك
زميل في الجامعة.
زميل في الجامعة. نعم.
يسب العلماء كثيرا فماذا أصنع معه؟
يسب العلماء كثيرا. حاضر.
علماء الدين يعني.
نعم.
فماذا أصنع معه يعني؟ فضلك أجبني.
حاضر حاضر.
شكرا.
نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الحبيب الذي سأل وقال معي مبلغ من المال 10,000 جنيه وضعته مع أخ آخر يعرف أحد الناس، دخل في مناقصة، أراد هذا المبلغ، استأذنني، قلت له أعطيه له، اتفق الآخر أن بعد المناقصة ما تأتي يعطيه جزء من هذا المال حلال أم لا. يا أخي الحبيب ينبغي أن ننتبه بالنسبة إلى جانب المعاملات المالية حتى لا نقع في الربا أو في شبهات الربا المحرمة شرعا. فإذا كنت قد أعطيته هذا المال قرضا فلا يجوز لك أن تأخذ خردلة زائدة على مالك، يعني أرد العشر عشرة. أما إذا كنت قد دخلت معه شريك في هذه العملية فلك حصة ولك نسبة برأس مالك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأنت أدرى بهذا منا. الأخ الذي سأل وقال أمي عليها نذر للحسين وللسيدة زينب رضي الله عنهما، وهي قالت نأتي بخروف نوزعه لله بدل من المال، ما هل هذا يجوز؟ أولا ينبغي أن نبين أن النذر لغير الله محرم. نحب الحسين أجل، نحب السيدة نعم، وأي عاقل أو لا يحبهم، بل آل البيت حبهم فرض علينا، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، من لم يصلي عليكم فلا صلاة لهم. هذا أمر واضح، لكن ليس معنى حبنا لآل البيت أن نعصي الله تعالى بهم، فالنذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. ولذلك من نذر للحسين أو نذر للسيدة هذا نذر معصية ولا يوفى ولا يوفى. ولذلك أقول نذر مبلغ من المال أن يضع في الحسين أو في السيدة زينب، عليه أن يقوم بإنفاق هذا المال في الحي الذي هو فيه، وبالتالي على أمك المبلغ هذا أن تنفقه أي مكان صغر أو كبر، تنفقه في الحي اللي هي موجودة فيه. وإذا ذهبت إلى هذين المكانين من أجل النذر نذر محرم، وإن نفذتموه كان عليكم وزر أمام الله تعالى. طب نجيب خروف؟ لا، المال يطلع في نفس الحي اللي انتوا فيه، الله يرضى عنه. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
مرحبا يا أستاذ سيد.
مرحبا بيك يا شيخ. لو سمحت بس يا شيخ، كان عندي سؤال معين.
اتفضل.
أنا كنت ما بصليش خالص.
نعم.
وكنت ما بصومش وما يعني ما بزكيش، وكنت على علاقة يعني محرمة بامرأة، يعني خلال العلاقة دي يعني أخذت منها مال ظلم، يعني أخذت منها ظلم. فبعد كده يعني ربنا تاب عليا ورجعت لربنا، ويعني بقيت بصلي وبصوم وبعمل كل حاجة كويسة. بس ليا سؤالين. السؤال الأول، هل أنا كنت خارج الإسلام وكده أسلمت؟ ثاني سؤال، هل يعني لازم أرد المال ده يعني المظالم دي اللي عليا ولا إيه؟
حاضر.
بس يا شيخ يعني يا ريت تجاوبني.
حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب. حاضر،
شكرا شكرا يا عم شيخ،
الله يرضى عنا وعنك يا رب، آمين. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. بنتنا التي سألت وقالت عمري من 13 سنة وأنا عمري 13 سنة تحجبت لكن أهلي لم يوافقوا. هي تسأل هل الذنب علي أم عليهم، وإلى الآن لم يوافقوا أن أرتدي الحجاب. أرجو من الأمهات والأباء أن يتقوا الله في بناتهم. أرجو من الأباء والأمهات أن يتقوا الله في بناتهم. هل يعجبهم الحال الذي نرى في الشارع، الأجساد العارية والبناطيل التي قسمت الأجساد، لو أن الفتاة تسير عارية أفضل، نسأل الله العفو والمعافاة. يعني أرجو أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وستأتي أيها الأب وأنت أيتها الأم أمام الله وتقف أمام الله وتحاسب، والعذاب شديد ولن ينفعك تعللاتك، فبالتالي عليك وزر مثلهم. نعم أيوة، لأن الحجاب فرض، وهذا إجماع للعلم، ده غير النقاب. الحجاب فرض على كل امرأة من سن البلوغ وحتى الممات. والنقاب كما ذكرنا مرارا وتكرارا رأيان في الفقه، رأي جمهور أهل العلم من الصحابة والسلف ومن أتى بعدهم إلى اليوم على أنه فرض واجب، وإن كان هناك رأي آخر يقول فضيلة وليس فريضة. أي من كان رأي يميل إلى رأي الجمهور هو الأولى والأفضل لقوة دليله أيها الأحبة الكرام. وبالتالي بنيتي، هل لو أن أباك قال لك لا تصلين تسمعين كلامه؟ لا تصومين رمضان تسمعين لقوله؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالتالي البس الحجاب وإن لم يرضي بهذا. طب رفض ذلك، أنا لن أخرج من باب بيتي إلا إذا مت، فاحملوني على أعناقكم إلى المقابر حتى أجنب نفسي غضب الله جل وعلا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ محمد.
أهلا وسهلا يا شيخ، بارك الله فيكم.
وياكم.
سؤال يا شيخ، هل لو طبقت الأحكام الشرعية في مصر هل تطبق على غير المسلمين؟
حاضر.
الحدود. والسؤال الثاني،
نعم،
نص التشهد
حماله،
نص التشهد يعني ما هو نص التشهد؟
سأجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا.
عليك الصلاة والسلام. أبو بكر من الجيزة، السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا؟ السلام عليكم.
الله يبارك فيك،
ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا.
وياكم، يغفر لي ما لا تعلمون.
يزيدك علم يا رب.
يغفر لي ربي ما لا تعلمون، آمين.
شيخنا، حكم الوضع المعاشات، المقاطعة المال في التأمينات بحيث انها قبض معاش، ووضع المال في البنوك الإسلامية وأخذ الفوائد منها، والفرق بينها وبين البنوك الربوية، والحكم في دليل بحرمة الشطرنج. ثالثا، رجل إمام صلى بالناس وما قالش تكبيرة الإحرام، الحكم ان هو يستخلف واحد ولا ايه حكم الصلاة؟
لم يكبر تكبيرة الإحرام،
نسي. هذا شيخنا. وحكم عقد التصنيع، هل اشترط فيه القبض مثل السلم أم لا؟
عقد الماذا؟
عقد التصنيع. هل اشترط فيه القبض في المجلس زي السلم ولا لا؟
حاضر،
ماشي يا شيخ، جزاك الله خير،
الله يبارك فيك. أم كمال من القاهرة، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك خير يا شيخنا.
الله يبارك فيك يا رب.
الله يكرمك. والله أنا عندي سؤال. أنا متزوجة بقالي 32 سنة أو 33 سنة. فزوجي يعني ربنا يسامحه كان على طول مسافر بلاد برا، يعني بلد أجنبية. فانا كنت على طول بتمنى ان هو ينزل يقعد معايا وكده، فكان يقعد يقول لي انت عايزاني اخربها وانزل، فانا قلت له اخربها وانزل بس نقعد مع بعضينا ان شاء الله نعمل اي حاجه واحنا مع بعضينا. وهو عنده محل كويس جدا هنا نقدر ان احنا نعيش منه ونعمل معاه، قلت له اقف جنبك وكده. فقعد يعمل لي حاجات كده ان شاء الله باذن الله هعمل لك الورق وتيجي والولاد ييجوا نبقى مع بعضينا. النهايه يا شيخ ربنا يبارك فيك لقيته طبعا ما عملش اي حاجه من اللي هو بيعملها دي، غير انه نزل في سنه من السنين كان قال لي انا هنزل خلاص ومش هنزل
بقى على البلد دي
استراليا يا شيخنا.
ماشي، السؤال ايه؟
السؤال ان انا دلوقتي حضرتك هو اتزوج وانا ما كنتش عارفه ان هو متزوج هناك، فلما نزل وقعد معايا وقال مش هطلعها تاني قلت خلاص عفى الله عما سلف طالما هيعيش معايا مع اولادي خلاص. رجع تاني سافر تاني.
السؤال يا اختي الكريمه، عفوا كثره الكلام ينسي بعضه بعضا. السؤال وضحت الصوره. السؤال
ان هو دلوقتي حضرتك مش بيتقي الله فيا ولا بينزل، ولو اتصل بيا في اي كلام ويقول لي اي حاجه يبقى كله يعني بيحرق دمي فيه. فانا قلت لبنتي ما تخليش باباك يتصل بيا تاني، فعليها ولا بيتصل ولا بيتقي الله فيا ولا بيتكلمني ولا اي حاجه.
وضحت الصوره وساجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت امام من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك؟
يا مرحبا.
الله يرحم بحضرتك.
اتفضلي.
من فضلك، انا متزوجه 23 سنه وبعدين رفعت قضيه خلع على زوجي واتحكم فيه، بس انا مش بشتغل وقعدت في البيت. فهل ينفع ان الفلوس اللي هو بيبعتها لاولادي اللي انا قاعده معاهم ممكن اكل واشرب بيهم لان انا ماليش دخل تاني؟
حاضر،
جزاك الله خيرا.
وإياكم الله يبارك فيك. نواصل يا إخواني الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول اشتريت أنا وأمي وأخي منزل، وهل علي زكاة أم لا؟ وقد حال الحول. الفيصل نيتكم. إذا كنتم قد اشتريتم يا أخي الحبيب هذا المنزل للسكن فليس عليه زكاة، للاستعمال الشخصي فليس عليه زكاة. أما إذا كنتم قد استعملتموه لأجل المرابحة أو الربح عفوا والتجارة والاستثمار ففيه الزكاة. إذا حددوا نيتكم فأنتم أعلم بها من أي ممن تسألونه، بارك الله فيك. السائل الذي يسأل يقول جدي كتب لأبي وعمي بعض الأشياء يعني دون وله أولاد غيرهم كما سألته فأجاب نعم، وثم مات، والآن في قطيعة، وعمات هل لهن الحق في المطالبة؟ الذي فعله جدكم محرم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح ما معناه: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هل على الأب والعم، يعني إذا كتب أي أب لبعض أولاده دون الآخرين الذين كتب لهم، هل عليهم وزر؟ نعم، يشاركون الأب أو الأمة في الوزر سواء بسواء. لماذا؟ لأنه كان عليهما أن يرد هذا وأن ينصح الأب في حياته إن كان على علم أن هذا محرم يا أبتي ولا يجوز شرعا ولا تدري أنا خير أم أخي هذا، ولكن رضي بذلك وسكت فيشاركان في الوزر والإثم. ولم يصحح هذا الخطأ حتى بعد الوفاة، كان من الأولى لهما بعدما ما مات الجد أخي الحبيب أن يقوم بالجزء الذي كتبه لهما بإعادته مرة ثانية وتوزيعه ميراث شرعي على بقية الإخوة، ولم يحدث هذا. طيب، هل نحن الآن يمكن أن نصحح هذا الخطأ؟ إذا كان في الإمكان تصحيحه فقد أنقذتم الجميع من غضب الله ومعصية الله وعقوبة الله جل وعلا، خاصة وأن هناك قطيعة للأرحام، فربما بذلك تصلحون وتعود المياه إلى مجريها، فقد أنقذتم أباكم وعمكم وجدكم من معصية وما عذاب عند الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، معانا سؤال يقول: كنت لا أصلي، الأخ الحبيب الذي سأل، كنت لا أصلي أبدا ولا أصلي ولا أصوم ولا أزكي، وكنت على علاقة محرمة آثمة بامرأة وأخذت مالها ظلما وعدوانا، ثم تبت بعد ذلك ورجعت. وهو يسأل: هل كنت في هذا الحال أنا خارج عن الإسلام؟ لا يا أخي الحبيب، إنسان عصى الله تبارك وتعالى فمعصيته لا تخرجه عن الإسلام إلا إذا أنكرت الصلاة والصوم قولا واحدا، وإن كان هناك رأي يقول أن الصلاة أو تارك الصلاة مرتد وكافر إلى آخره. هذه واحدة. الأمر الثاني هو يقول: هل أرد المال أم لا؟ هل أرد المال؟ نعم، يعني إذا كان المال موجودا وأنت قد أخذت من هذه السيدة هذا المال، رد المال إليها، ورد المظالم إلى من أخذت منهم الحقوق، الله يرضى عنا وعنك. طب إذا كنت لا أملك المال يا شيخ، إما أن أستسمحهم فيغفرون لي وأكثر، طب والله يا شيخ لو عرفوا لعلقوني من قدمي، أذن أكثر من الاستغفار لهم والدعاء، وعاهد الله جل وعلا إن يسر الله لك المال أن ترده إليهم، بارك الله فيك، وأرجو ألا يلعب الشيطان بعقلك فييئسك من طريق الله، فاعلم أن العبد مهما أذنب وأخطأ ورجع فالله غفر. ليس هذا قولي، بل قول الملك جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وتأمل معي، أسرفوا، لم يقل عصوا، لم يقل أخطأوا، لم يقل قصروا، أسرفوا الإسراف، مجاوزة الحدود، عملوا كل حاجة. يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السائل الذي يسأل ويقول: لو طبقت الأحكام الشرعية هل تطبق على غير المسلمين وخاصة في الحدود؟ يا أخي الحبيب، لو طبق الإسلام، لو طبق الإسلام، أول من يستفيد منه غير المسلمين كالنصارى في مصر مثلا، وأشهد الله أنهم ما عاشوا أزهى فترة لهم كنصارى في على العالم كل إلا في ظل الإسلام، والمنصفون من القوم الذين قرأوا عن الإسلام وعرفوه جيدا يعرفون صدق ما أقول، وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن هل يلزمون بتطبيق الإسلام عليهم؟ يا أخي الكريم، شرعهم يحكمهم فيما بينهم، عقيدتهم يمارسوها كما شاءوا، الله يرضى عنا وعنك. وهنا ماذا في الحدود؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما أتي برجل من اليهود إلى النبي قد زنى، جمع النبي اليهود وقال: ما تقولون في قضية هذا الرجل؟ ما عندكم ما كانت عقوبته؟ قالوا: نسخم وجوههم، يعني كلمة، يعني كما نعنف وهكذا، لكن ليس عندنا رجل. قال: فأتوا بالتوراة فقرأوها، هاتوا التوراة. فأتوا بالتوراة فإذا فيها الرجم، فإذا بالقارئ أراد أن يضع كم جلبابه حتى يغطي النص. قال النبي: ارفع، فإن الرجم هذا موجود عندكم وفي كافة، لأنها جريمة حرمتها كل الأديان، وبالتالي هنا يطبق الشرع أخي الحبيب. ولكن ما زلنا نذكر ونقول إن الشرع يعطيهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم وعقيدتهم بإذن الله تبارك وتعالى. نص الأخ الحبيب يسأل: نص التشهد الذي هو ثابت وهو له صور كثيرة أذكر منها: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صلي على محمد وآله، أو في رواية: صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ورواية الثانية تيجي بعديها: وسلم ثم يكون في العالمين إنك حميد مجيد في آخرها إن شاء الله. فيها رواية، هناك رواية ابن عباس وابن مسعود وغيره من أهل العلم والصحابة بارك الله فيه. السائل يسأل: حكم المعاشات والتأمينات. بالنسبة إلى المعاشات والتأمينات لا حرج ولا بأس بها، لأنها من قبيل التكافل والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي موظف سواء كان في قطاع عام أو قطاع خاص بيتم اقتطاع مبلغ منه شهري، هذا المبلغ من على كافة المصلحة، هذه مصلحة تضم إلى الأخرى، المفروض أن يتم استثمار هذا المال حتى إذا خرج على سن المعاش المتفق عليه يأخذ راتبا يأكل ويشرب منه هو أو أولاده من بعده، فهذا من قبيل التكافل ولا حرج. كون المسؤولين في أي بلد من البلدان العربية لا يقومون بالاستثمار الأمثل أو الشرعي إنجاز التعبير يسألون عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. هو يسأل عن حكم المال الذي يؤخذ من البنوك الإسلامية، حلال ولا حرج ولا بأس به، وإن كان كما أشرت بعض أهل العلم على الساحة يقولون لا توجد بنوك إسلامية في مصر ولا في غيرها، ونعني نقول إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع البنك الربوي الذي يحدد فائدة سلفا وتكون معروفة. يا أخي الحبيب، حكم الشطرنج محرم، وهذا الذي يطمئن قلبه إليه. ليه؟ لما مر يعني سيدنا علي بن أبي طالب عليه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وهو مضيعة للوقت. تمام، طيب، لأنه بياخد وقت طويل. وعلى هذا الرأي، هذا الرأي الأولاني، هناك رأي آخر يقول بأنه ليس محرم لأنه ينمي، لكن عندما ننظر بحكمة وبتؤدة وبهدوء، هذا عندما يلعبون الشطرنج ربما أخذ ساعة ساعتين في المرة الواحدة وأكثر، ويتخلل هذا وقت الصلاة، هو يتحرك مع تلك الأحجار والأصنام إنجاز التعبير، والأذان يرفع ولا يقوم يصلي، إذن صار محرما. فلذلك أقول نتقي الله تبارك وتعالى. طيب، إمام صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام فأين كان المأمومين؟ يعني هو من أولها، لما تخيلوا كده لما نبقى من أولها نسيين، يعني لسه احنا بنقول يا هادي في الصلاة، يعني المفروض أول حاجة إيه؟ إذا رفع دي الله أكبر ولا أقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. طب فين المأمومين؟ كان عليهم أن ينبهوا علشان يبدأ من الصلاة من جديد، لأن تكبير الحمد رقم واحد ده ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وإلا تبقى مصيبة لما يبقى الإمام والمؤمنين كلهم إيه؟ سرحانين. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا، كان على المأمومين أن ينبهوا عندما دخل في قراءة الفاتحة أن يقول له تكبيرة الإحرام، هم لسه هيكبروا على إيه؟ إذا كانوا ما كبرش، فبالتالي إذا سكتوا جميعا عليهم أن يعيدوا صلاتهم فالصلاة باطلة. نفس السائل يسأل يعني عن هل عقد التصنيع يعني الاستلام في المجلس مثل السلم أو لا يشترط هذا؟ أخي الكريم، دائما لا يشترط في الاستصناع أو التصنيع، لأنه ربما يعني اتفقنا على أن تصنع لي هذا الكوب بمواصفات معينة، ثم اتفقنا الآن على الصفقة مثلا أن هذه بخمسة جنيهات وأنا أعطيك دفعة مقدمة ولتكن 200 مثلا، وسأعطيك الباقي عندما تنتهي وتسلمني الكمية المتفق عليها. إذن لم يتم التسليم في مجلس الاتفاق الأول، ولكن يتم بعد أن يتم التسليم الأخير، الله يرضى عنا وعنا. السائلة التي تسأل وتقول أنا متزوجة يعني من 33 سنة وزوجي مسافر بلاد أجنبية، وكنت أتمنى نزوله، والمشكلة أنه ما كانش بينزل وعنده محل هنا يعيشنا تعيش، المهم أنه تزوج، ويعني هي متضايقة من القصة دي، ثم طلبت من بنتها ألا يتصل، ويعني هو ما صدق ولم يتصل. هذا رجل عاصي وسيسأل عن فعله هذا، لا عن زواجه الثانية أو الثالثة ولا حتى الرابعة، ولكن عن تقصيره. من تزوج ثنتين ولم يعدل بينهما أتى يوم القيامة بشق مائل ويسأل عن هذا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول من يقوت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السائلة تقول أنا متزوجة من 23 سنة، رفعت قضية خلع حكم فيها، وأنا لا أعمل، وأنا الآن أجلس أكفل أولاده، أولادها بالتأكيد طبعا، ولا عندي وليس عندي مال، هل يجوز لي شرعا أن آكل مع الأولاد من نفس المال؟ نعم يجوز ذلك أختي الكريمة، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، بارك الله فيك. طيب، السائلة تقول أنا متزوجة، الزوج أهم أم الوالدين؟ أنا أرجو من الأخوات الكريمات ألا تضع نفسها في مقارنة بينها وبين أم الزوج أو أبو الزوج أو إخوان الزوج، لسنا في وضع مقارنات، فأنت لك مكانتك والأم لها مكانتها والأب له مكانته والإخوة لهم منزلتهم، وكل مكانة تختلف عن الأخرى، فمكانتك كزوجة ليست كمكانة الأب والأم، ومكانة الأب والأم ليست كمكانة الزوجة،
فلماذا نضع الرجال دائما في وضع الاختيار؟ إما أن يختار بين زوجتي أو بين أبيه وأمه، هذا خلل في الفهم وهذا نقص في العقل، نسأل الله العفو والعافية. وبالتالي اعلمي أيتها السائلة أن الأبوان مقدمان على الزوجة، ليس هذا كلامي بل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألت أمنا عائشة عندما سألت النبي من بالنسبة للمرأة، قال زوجها، قال زوجها، سبحان الله، قال زوجها رقم واحد. ثم سألته السؤال ومن بالنسبة للرجل، قال أبواه، أمه، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن يا أختي الكريمة، كل الذي نلفت النظر إليه أن الرجل ينبغي أن يوازن بين الزوجة وبين الأم والأب أو الإخوة في النفقات، يعني لا يجوز شرعا أن يأخذ المال كله ثم يعطيه يعني نصيب البيت من أكل وشرب وإلى آخره للأولاد والزوجة ثم يعطيه لأبيه وأمه ويجلس هم ويضيعهم، هذا مرفوض شرعا. ولا يجوز أن يحرم أباه وأمه، سبحان الله. فنسأل الأخت الكريمة، من أين أخذت هذا الرجل ومن أين أتى؟ هل وجدته في الشارع بهذا الطول والعرض كده مفاجأة وليس له من يعني ليس لأهله فيه نصيب؟ هذا غير صحيح. يعني هذا لو أن هذا أباك أنا، طب نعكس الصورة، يعني لو حضرتك لك أخبارك الله فيك وأخوك هذا تنكر لأبويك. طيب الإخوة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله، فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم أيها الأحباب، نواصل الإجابة على الرسائل التي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن السائلة التي تسأل، وقلنا قبل الفاصل نعكس الصورة لا يصلح عنا وحالك، لو أن لك أخ وتنكر لأبويك، يعني أبو وأمه برا الموضوع، ماذا تفعلين؟ بالتأكيد ستغضبين من أخيك، لماذا تضعين زوجك في هذا الحرج؟ ألا نتق الله؟ اعتبري هذا أبوك وهو فعلا بالشرع هو أب لك وتلك أم لك، كيف تتصرفين مع أمك وأبيك وتتصرفي معهما على هذا الأساس؟ واتق الله. وأقول دائما وأبدا ما أنصح السادة الرجال، إذا أصرت المرأة على أن تعزلك عن أبويك فلا بورك في مثل هذه المرأة. وإذا كان هناك اختيار واضح، إما أن تختار بين زوجتك حسب رغبتها وبين أبيك وأمك، فاختر أمك وأباك لأنك لن تستطيع لهما تعويضا. أما الزوج بإمكانك أن تتزوج غيرها مرات عديدة، هذا والله أعلم. وأنا لا أخشى أحدا أبدا إلا الله تبارك وتعالى. حكم دفع المصروفات المدرسية عن طريق البنك على 12 شهر بفائدة 8% بالاتفاق مع المدرسة، حكم الربح والمرابحة، جزاكم الله خيرا. أولا ما فيش مرابحة هنا في القصة دي، هذا ربا ولا يجوز شرعا. ما عنديش إمكانية مادية أن أحط أولادي في مدرسة بهذه التكلفة، أنقلها إلى مدارس أقل في حدود طاقتي، ولذلك هو ربا. لا نربي أبناءنا على الربا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم أي جسم من نبت من حرام فالنار أولى به. سجود التلاوة وهل ترك حرام؟ ليس محرما وليس هو فرض، فمن فعله أجر عليه ومن تركه فلا وزر عليه. عليكم الصلاة وبركاتهم. زوج أختي معاق 7 سنوات وأبناء يريدون أن نساعدهم في فتح محل إنترنت، هل يجوز لكم لو خيرا؟ ماذا يفعلون بمحل الإنترنت؟ إذا كان الذي نفهمه ونعرفه الشباب يجلسون ويلعبون والصلاة لا تقام وتكون على مواقع، هذه المواقع التي لا تغني ولا تسمن بل تنشر الفاحشة، محرم شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. ما هي صفات الحاكم الصالح؟ بالله عليكم أجيبوني، هذه تحتاج إلى عدة حلقات، ولكن بإيجاز شديد هو الذي يقول الحق ويحكم بالعدل، يقول الحق ويحكم. هذا ما قاله أبو موسى الخولاني لمعاوية رحمة الله عليه ورضي الله عنه، لسيدنا معاوية بن أبي سفيان، وهو على المنبر في دمشق قال يا معاوية اتق الله، يا معاوية اتق الله تبارك وتعالى، فإنما أنت قبر من القبور، إن جئت بشيء فلك شيء وإن لم تأتي بشيء فليس لك شيء. يا معاوية إنما الخليفة بقول الحق والحكم بالعدل والسوية بين الناس. هذه بعض مواصفات الإماء أو الحاكم الصالح إنجاز التعبير. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.